الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه عليكم السلام، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: نظير المجاز الادعائي في الأصول، نعم لو باع لنفسه. كان الكلام أخيرا حول الوجه الثالث من الوجوه الخمسة التي ذكروها في مقام الفرق بين مورد ما لو كان بيع الفضول للمالك، وبين مورد ما لو كان بيعه لنفسه. وحاصل هذا الوجه الثالث أن الشخص الفضولي عليكم السلام عندما يقدم على بيع ما للغير لنفسه، بأن يقصد أن تكون المعاملة واقعة له، فحينئذ لم يكن قاصدا للمعاوضة الحقيقية. وكل من لم يقصد المعاوضة الحقيقية بل كان عقده صرف عقد شكلي صوري، فعقده باطل، فالنتيجة أن بيع الفضول لنفسه باطل. وقد أجاب قدس سره على هذا الوجه بجوابين: أولا أن هذا الواجه مختص ببيع الغاصب، بينما محل البحث أعم، فيكون هذا الوجه أخص من المدعى. وثانيا أنه حتى في مورد بيع الغاصب مع ذلك يمكن قصد المعاوضة الحقيقية بأن ينزل أولا الشخص الغاصب نفسه منزلة المالك، ويجعل نفسه بمنزلة المالك، ويدعي أنه مالك، ثم عقيب هذا التنزيل والجعل والادعاء يقصد المعاوضة حقيقة وجدا، ويبيع مال الغير لنفسه. ثم ذكر قدس سره عليكم السلام تنظيرا للمقام بقوله: نظير المجاز الادعائي. وحاصله أن المقام من قبيل الحقيقة الادعائية لدى السكاكي، وهو أن التصرف في أمر عقلي لا في أمر وضعي واستعمالي. يعني أولا في عالم الادعاء والفرض نفرض الرجل الشجاع فردا من الأسد والحيوان المفترس ثم عقيب هذا التنزيل والفرض عندما نقول رأيت أسدا أو رأينا أسدا لم نكون قد ارتكبنا المجاز بل استعملنا لفظ الأسد في نفس الحيوان المفترس وطبقناه على فرده الادعائي وطبقنا لفظ الأسد على فرده ادعائي فالنتيجة أن بيع الفضول لا نقص فيه من جهة قصد المعاوضة الحقيقية وعندها فلا مانع من صحته ووقوعه للمالك إذا أجاز. قال رحمه الله: نظير المجاز الادعائي في الأصول. بعد أن أجاب في الدرس الماضي بأنه حتى في مورد الغاصب قصد المعاوضة الحقيقية ممكن، ولكن ممكن بعد فرض وجعل نفسه منزلة المالك ادعاء. نعم لو باع لنفسه من دون بناء استدرك قدس سره على صحة بيع الفضول في المقام بقوله نعم، وحاصله أن الفضول لو باع مال غيره لنفسه قاصدا أن يتملك الثمن إلا أنه لم يبني على ملكية المثمن حقيقة ولا ادعاء المالكية للمثمن ولا هو معتقد بالمالكية حتى يتحقق قصد المعاوضة الحقيقية. فمن دون هذه الأمور الثلاثة لم يبني على ملكية المثمن حقيقة ولا يدعي المالكية للمثمن ولا هو معتقد المالكية، يعني لم يكن حال هؤلاء الفرد الثاني قلنا من البيع الفضولي في هذه المسألة، حاله حال هؤلاء الأشخاص اللي هم في الواقع وعند الله ليسوا مالكين، ولكنهم ماذا يعتقدون المالكية وأنهم ملاك، فعندما يبيع ذلك المال يبيعه لنفسه بأي قصد؟ بقصد أن يتملك الثمن. فهنا البائع الفضولي في هذا المورد اللي يستدركه الشيخ رحمه الله أنه باع مال الغير لنفسه قاصدا أن يتملك الثمن، ولكنه لم يبني على ملكية المثمن واقعا ولا يدعي المالكية ولا يعتقد بأنه مالك، فمن دون هذه الأمور الثلاثة أقدم على بيع مال الغير، فتكون معاملته حينئذ باطلة عليكم السلام، غير واقعة لا للفضول ولا للمالك بعد إجازته. لماذا؟ لعدم قصد المعاوضة الحقيقية الذي هو المقوم للعقد. فحينئذ بهذا البيان استدرك قدس سره على صحة بيع الفضول. ثم يقيم قدس سره شاهدا على هذا المطلب الذي استدركه بقوله نعم. قال رحمه الله: نعم لو باع. نعم يعني يقول استدراكا على حكمنا بصحة بيع الفضول لنفسه، هناك مورد يستدرك عليه أو يستدرك به على الحكم بصحة بيع الفضول. قال: نعم لو باع لنفسه فضولي، باع مال الغير لنفسه بقصد أن يتملك الثمن، ولكن من دون بناء على ملكية المثمن حقيقة ولا اعتقاد له، أي للمثمن، له أي للفضولي، ليس له اعتقاد بكونه مالكا ولا أنه يدعي المالكية، حتى يصير فرض التنزل، فرض التنزيل والادعاء، حتى يتحقق قصد المعاوضة الحقيقية مع بعد فرض التنزيل والادعاء. قال: كانت المعاملة حينئذ معاملته باطلة غير واقعة لا له، أي للفضول، ولا للمالك بعد إجازته. لماذا؟ قال: لعدم تحقق معنى المعاوضة، أي لم يتحقق قصد المعاوضة الحقيقية الذي هو المقوم للعقد. ثم أقام قدس سره بقوله: ولذا. أقام شاهدا على هذا المطلب الذي استدركه بقوله نعم. وحاصل الشاهد أن شخصا لو اشترى بمال نفسه متاعا لغيره، لو اشترى بمال نفسه فالثمن من عنده، متاعا لغيره، بحيث أن الثمن يخرج من ملك المالك الأصلي للثمن، إلا أن المثمن بين قوسين أعني المتاع المشترى لم يدخل في ملك من خرج منه الثمن، وإنما يدخل المثمن في ملك الآخر، أعني المشترى له الذي لم يخرج الثمن من كيسه. ففي هذا المورد حكم الفقهاء ببطلان هذا الشرائع، وقالوا بأن هذا الشراء لا يقع لا للفضول نفسه ولا لذلك الغير المشترى له. ثم أن بعض المحققين استفاد مطلبا من هذا الشاهد والفرع الذي ذكره الشيخ الأعظم، قال رحمه الله: ولذا ذكروا، يعني شاهد على بطلان البيع، هنا الشاهد على بطلان البيع يقول هذا المورد وهذا الفرع اللي حكم الفقهاء فيه ببطلان الشراء، هنا بطلان بيع هناك بطلان الشراء. ولذا ذكر الفقهاء أنه لو اشترى، يعني الفضولي لو اشترى بماله بمال نفسه متاعا علما لغيره شيئا، قال حكموا بالبطلان بطل ولم يقع هذا الشراء له، أي للفضول نفسه، ولا لغيره، أي ذلك الغير المشترى له. والمراد هنا من الشراء ما لو قصد منه المشتري الفضولي، ما لو قصد المشتري الفضولي، إيش قصد؟ كمل، يعني قصد بشرائه، بشرائه هذا قصد ماذا؟ تملك الغير، ذاك الغير اللي أنا جاي أشتري المتاع إليه، قصد المشتري الفضولي تملك الغير للمبيع المشترى بإزاء ماذا؟ تملكه بإزاء مال نفسه، أي مال نفس المشتري الفضولي. وقد تخيل بعض المحققين، ثم أن بعض المحققين استفاد من الفرع المذكور الشراء بمال نفسه للغير، استفاد أن بطلان المعاملة، معاملة الشراء، أن بطلان المعاملة في الفرع المذكور، أعني الشراء بمال نفسه للغير، يستلزم بطلان المعاملة فيما نحن فيه. وذلك لأن ما نحن فيه عكس الفرع المذكور، الفرع المذكور ما لو اشترى بمال نفسه للغير، والمقام ما لو باع مال غيره لنفسه، فالمقام عكس الفرع المذكور. وإذا كان المقام عكسا للفرع المذكور، فالقانون المنطقي يقول أنه كلما صدق الأصل صدق العكس، يعني أنه كل حكم إذا كان ثابتا للأصل فهو ثابت للفرع فارزة. والأصل أعني الفرع المذكور حكمه البطلان، وقلنا الفقهاء حكموا ببطلان الشراء، حكمه البطلان. فإذا العكس أعني ما نحن فيه أيضا حكمه البطلان باعتبار واستنادا إلى قانون كلما صدق الأصل صدق العكس. ما كان ثابتا للأصل والفرع المذكور من البطلان فهو ثابت للعكس وما نحن فيه من البطلان، إلا أن الشيخ الأعظم قدس سره ناقش ما أفاده بعض المحققين، فذكر بأن ما أفاده بعض المحققين تخيل، وذلك لأن ما نحن فيه ليس عكسا للفرع المذكور حتى يتهيأ موضوع وصغرى ذلك القانون المنطقي. ما نحن فيه ليس عكسا للفرع المذكور، فإن ما نحن فيه هو فرض التنزيل والجعل والادعاء أو اعتقاد المالكية أو اعتقاد. الشق الأول إشارة لمن؟ للمصداق الغالب اللي هو الغاصب. الغاصب لما يجي يقدم على بيع مال الغير اللي غصبه لنفسه، ماذا؟ ينزل نفسه منزلة المالك، يجعل نفسه أنه مالك، يدعي أنه مالك لهذا الشيء فيقدم على بيعه لنفسه حتى يتملك الثمن، أو لا، أو الاعتقاد. إشارة إلى المصداق الثاني مال هاي المسألة، الأشخاص اللي هم ليسوا في الواقع مالكين ولكنهم ماذا؟ يعتقدون أنهم مالكون، فهو يعتقد بأنه مالك لهذا المبيع فلذلك يبيعه لنفسه، لأن ما نحن فيه هو فرض التنزيل والجعل والادعاء أو الاعتقاد بالمالكية، وعلى هذا الأساس يقصد البيعة، وعلى هذا الأساس يقصد البيعة، بينما الفرع المذكور في مورد المشتري المالك الأصلي للثمن، إن المشتري باعتبار الفرع المذكور اشترى بمال نفسه فدمتاع المن للغير، بينما الفرع المذكور في مورد المشتري والمالك الأصلي للثمن لا هو معتقد بمالكية الطرف الآخر، لا هو معتقد بمالكية الطرف الآخر، ولا هو يفرضه بمنزلة المالك، وإنما مجرد شراء صوري، صرف شراء ظاهري شكلي. نعم، عكس الفرع المذكور هو المطلب الذي ذكرناه قبل قليل تحت عنوان نعم، مو ما نحن فيه العكس. الآن هو نفى الشيخ أن ما نحن فيه ليس عكسا المن للفرع المذكور، إلى يقول تردون عكس هذا الفرع المذكور. المطلب الذي ذكرناه آنفا يعني قبل قليل آنفا تحت عنوان نعم، من طاع ما لغيره لنفسه بقصد ماذا؟ بقصد تملك الثمن من دون البناء على ملكية المثمن حقيقة، ولا ادعاء المالكية ولا اعتقاد بالمالكية. هذا المطلب عكس الفرع المذكور، فيكون هذا فيكون المطلب الذي ذكرناه في الاستدراك تابعا من حيث الحكم علما تابعا للفرع المذكور، وحيث أن الحكم في الفرع المذكور أعني من اشترى بمال نفسه لغيره هو البطلان، كما حكم به الفقهاء، فإذا الحكم في هذا المطلب أعني من باع ماله غيره لنفسه، فالحكم في هذا المطلب أيضا البطلان. لذا حكمنا آنفا ببطلان البيع، ببطلان المعاملة آنفا، يعني في هذا المطلب الاستدراك مو قلنا مو استدركنا على صحة بيع الفضولي، فلذاك المطلب عكس منه، عكس هذا الفرع المذكور، وليس ما نحن فيه لم ليس هو ماذا عكسا للفرع المذكور، فما أفاده بعض المحققين غير دقيق. قال رحمه الله: وقد تخيل بعض المحققين أن البطلان هنا إشارة علما، أن بطلان المعاملة في الفرع المذكور أعني الشراء بمال نفسه للغير، البطلان بهاي المعاملة في الفرع المذكور يستلزم البطلان علما لما نحن فيه، وهو ما لو باع مال غيره لنفسه. لماذا؟ لأن المقام، لأن ما نحن فيه عكس الفرع المذكور. إذا كان عكس يطبق ذاك القانون، كلما صدق الأصل صدق العكس، الحكم اللي يثابت للأصل اللي هو البطلان يثبت علما لهذا العكس أيضا البطلان. وقد عرفت، واو حالية جواب مناقشة الشيخ الماتن لهذا لما أفادوا بعض المحققين، قال: والحال قد عرفت أن عكسه، أن عكس الفرع المذكور هو ما هو هذا، وين هو المطلب الذي استدركه آنفا بقوله نعم، هو ما إذا قصد تملك الثمن، يعني باع مال غيره لنفسه بيا قصد أن يتملك الثمن، بس ها من دون بناء، من دون بناء ولا اعتقاد لتملك الثمن، هذا هو عكس الفرع المذكور. وليس المقام، ليش؟ لأن المفروض، هذا لأن المفروض هو تعليل لأصل المطلب، يقول: وقد عرفت أن عكسه هو هذا المطلب، يعني ليس المقام، يعني لا أن المقام هو عكس الفرع المذكور. لماذا؟ قال: لأن المفروض فيما نحن فيه، لأن المفروض الكلام في وقوع المعاملة للمالك إيش وقت إذا أجاز، ففيما نحن فيه الحكم بالصحة وليس الحكم بمن بالبطلان، وأنه تابع لمن تابع للفرع المذكور. مو المقام إذا جعلناه عكس الفرع المذكور، يعني شنو؟ يعني ما نحن فيه فرع تابع علما، تابع لذلك الأصل اللي هو الفرع المذكور، فهناك بطلان، هنا أيضا يكون شنو؟ بطلان. والحال أن حكمنا هنا بالصحة فمما يعني أن المقام ليس تابعا من حيث الحكم لذلك الفرع المذكور. ومنها أن الفضول هذا كله فيما يتعلق بالوجه الثالث من وجوه التفريق. الوجه الرابع من الوجوه الخمسة التي ذكروها في مقام الفرق بين الموردين، وإن شئتم فعبروا الوجوه الخمسة لبطلان بيع الفضول لنفسه. الوجه الرابع وحاصله أن الشخص الفضولي عندما يقدم على بيع مال غيره لنفسه بقصد أن البيع المزبور يقع له وهو يتملك الثمن، الشخص الفضولي هكذا يقدم في هاي المسألة الثالثة، يبيع مال غيره لنفسه. يعني شنو؟ يعني يقصد أن هذا البيع يقع إله وهو يستفاد من الثمن وهو يتملك الثمن. أن الشخص الفضولي عندما يقدم على بيع مال غيره لنفسه قاصدا وقوع البيع المزبور لشخصي لنفسه وهو الذي يتملك الثمن، وعندها فلما يأتي المالك الأصلي بعد ذلك ويجيز هذا البيع حكمتم بصحة بيع الفضولي، ما مرادكم من ذلك؟ وبتعبير أدق، أي شيء يمضيه المالك الأصلي بإجازته؟ أي شيء يمضيه المالك الأصلي بإجازته؟ لما يجي ويمضي ويجيز يمضي ماذا؟ لا يخلو المطلب عن أحد حالين لا ثالث لهما. واحد، إما أن يمضي المالك الأصلي ما قصده الفضولي، فما قصده الفضولي يقع موردا لإمضاء المالك فحكمتم بالصحة. نحن نقول أصحاب هذا الوجه، نحن نقول أن هذا الحكم يتنافى مع صحة البيع. لماذا؟ لأن صحة البيع معناها وقوع المعاملة للمالك الأصلي المجيز وصيرورة الثمن ملكا للمالك الواقع للمثمن. من هو المالك الواقع للمبيع؟ الثمن هو يملكه. هذا هو معنى صحة البيع. هذا من جانب. ومن جانب آخر، ما معنى إجازة المعاملة التي قصدها الفضولي؟ فمو تقولون رقم واحد يمضي يجيز ما قصده منه، هو هذا اللي قصد الفضول جاي يمضي. زين، ومعنى إجازة وإمضاء ما قصده الفضول، نقطتين شارحة، شنو معنى؟ هو وقوع المعاملة التي قصدها الفضول له، وقوع المعاملة له للفضول، وأن الثمن يتملكه الفضول، لأن المعاملة التي قصدها وقعت مورد مورد الإمضاء. وهذان متنافيان، معنى صحة البيع صيرورة الثمن ملكا لمن؟ للمالك المجيز. معنى إجازة الإمضاء اللي قصد الفضولي صيرورة الثمن ملكا لمن؟ للفضولي. وهذان متنافيان. اثنين، وإما أن يمضي شيئا آخر غير الذي قصده الفضولي، فنقول إن هذا عقد مستأنف جديد، والإجازة وقعت في عقد مستأنف غير العقد الذي قصده الفضولي، وهذا أجنبي أجنبي وخارج عن محل البحث. فإذا لا مفر لكم إلا أن تحكموا ببطلان وعدم صحة بيع الفضول في هذه المسألة. أجاب على هذا الوجه المحقق القمي قدس سره بما ينقله الشيخ رحمه الله، قال رحمه الله: ومنها الوجه الرابع من وجوه البطلان، أن الفضول إذا قصد بيع مال الغير لنفسه فحينئذ رقم واحد، فإن تعلقت إجازة المالك وإمضاء المالك بهذا الذي قصده البائع الفضولي، ماذا قالوا؟ قالوا كان منافيا لصحة العقد، لأن معنى صحة العقد هو صيرورة الثمن لمن؟ لمالك المثمن بسبب إجازته، بينما معنى إجازة وإمضاء اللي قصد الفضولي أن المعاملة تقع إليه والثمن يصير هو مالكه. اثنين، وإن تعلقت إجازة المالك بغير اللي قصد الفضولي بغير المقصود، قال كانت بعقد مستأنف لا إمضاء لنفس النقل الفضولي، لا إمضاء لنقل الفضولي، فيكون النقل من المنشئ غير مجاز والمجاز غير منشئ، فهذا خارج عن محل البحث. وقد أجاب المحقق القمي على هذا الوجه الرابع، يأتي الكلام في ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم أعزائي، بارك الله فيكم.